بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مستمعين الكرام بحثنا في موضوع الطريقة الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية، وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند المرحلة الثانية، مرحلة التفاعل مع المجتمع، وقد ابتدأت بنزول قوله تعالى في الآية الرابعة عشر بعد المائتين من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصنع له صاعا من طعام، وأن أجعل عليه رجل شاة، ثم أجمع له بني عبد المطلب حتى يكلمهم ويبلغهم ما أمر به ففعلت. وعن ابن عباس قال: عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا صباحاه. فاجتمعت له قريش فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم نزلت الآية الرابعة والتسعون بعد المائة من سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يؤمنوا به وبالدين الذي جاء به، فذكر الآلهة ونفى الألوهية لها سوى الله، فاصطدمت قريش بالدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أظهر الكتلة واستطاع أن يصل إلى الناس، وأخذ الإسلام ينتشر، وكان حمل الدعوة سافرا متحديا، كيف لا وهو الذي جاء لهدم عقائد الجاهلية وأفكارها وطرح بديل عنها. وبدأ الصراع الفكري بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك، وقد تصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة ووضوح لعقائدهم وأفكارهم وآلهتهم، فعابها وبين زيفها وفسادها وعوارها، قائلا لهم ما نزل عليه في الآية الثامنة والتسعين من سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهكذا وبتحد سافر بدأ كفاحه السياسي، وبشكل لاذع هاجم زعماء قريش وسفه آباءهم وأحلامهم، وكان يقرأ عليهم ما تنزل من قرآن في أشخاصهم، وكان ما قاله سبحانه في أبي لهب وزوجه في الآيات الخمس من سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كما نزلت آيات تهاجم سيد بني مخزوم الوليد بن المغيرة بقوله تعالى في آيات من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إلى أن يقول سبحانه: سأصليه سقر. كما نزلت آيات تهاجم أبا جهل بقوله تعالى في آيتين من سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وبتحد سافر كذلك هاجم العلاقات العامة بين الناس من عمليات الربا والزنا ووأد البنات، مثل قوله تعالى في الآية الثامنة والتاسعة من سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان النقد لاذعا فلم يداج أو يداهن ولم يجامل أو يتملق. وعلى هذه الصورة يجب أن يكون حملة الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية متبعين لأمر الله ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها، فناكروه وأجمعوا على خلافه وأغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. وهكذا سيكون دعاة الباطل ودعاة الصد عن ذكر الله وأعداء الحق في كل زمان ومكان سيعملون على تشويه صورة المسلم الحق الذي يعمل لقلع سلطانهم ونفوذ الكفر وعقائده. ونعته بكل ما يستطيعون من النعوت ليبتعد عنه الناس ويخشوه. فاعتبروا يا أولي الألباب. ذهب زعماء قريش لعمه أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب ردا جميلا. ولما اقترب موسم الحج خافت قريش من الدعوة الجديدة أكثر، وأصبح لا بد لهم من كلمة يقولونها لوفود العرب عن محمد لقمع دعوته وللسخرية منه ولتحقيره وإثارة الشبهات حوله وبث الدعايات الكاذبة عنه لإشغال الناس عنه. فأجمعوا أمرهم على أن ينعتوه بالسحر، فجلسوا بسبل الناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه منه، وقد أدى ذلك إلى انتشار ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب. ألا إن دعاة الباطل وأعداء الحق في زماننا هذا قد استفادوا من أخطاء وتجارب أسلافهم من أهل الشرك في مكة، إذ أجمعوا أمرهم على انتهاج سياسة التعتيم الإعلامي على الدعاة المخلصين السائرين على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل فتحوا أبواب الإعلام ومنابر الباطل على مصراعيها لعلماء السلاطين الذين باعوا دينهم وآخرتهم بدنيا غيرهم. ولكن الله غالب على أمره، وهو القائل في الآية 30 من سورة الأنفال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد ذلك قررت قريش انتهاج سياسة جديدة، وهي سياسة المساومة لتمييع القضية تمهيدا للقضاء عليها، إذ عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم القبول بالأمر الواقع بأن يكفوا عنه ويكف عنهم، وأن يدعهم ودينهم ويدعوه ودينه. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه يطلب الإسلام كاملا وخلع ما سواه. ولنفس السبب عرضوا عليه سياسة الحل الوسط بأن يعبد آلهتهم حتى يعبد الله، وجاء الجواب عليهم بوحي من السماء تنزل بسورة الكافرين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مستمعين الكرام، نتوقف في هذه الحلقة عند سياسة الحل الوسط، لنتابع معكم في الحلقة القادمة بإذن الله عودة هذه السياسة في القرن العشرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.